بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: باب الاستحسان. هذه الترجمة ليست في أصل الكتاب، وإنما هي من في حاشية ابن جماعة كما قال الشيخ أحمد شاكر. قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس. وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ فقلت: لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم. أسأل الله لك. الأصل أن يتبع الخبر، كما أن الأصل أن يستقبل البيت. فإذا لم يستطع الوصول للخبر، يعني لم يكن هناك خبر، قاس عليه كما اجتهد في طلب أو تحري جهة الكعبة. ولو جاز تعطيل القياس لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. ناس عاقلة عندها عقل لكن ليسوا من أهل العلم، فلا يجوز لهم أن يقولوا بالقياس ولا أن يقولوا بالاستحسان، لأنه ابتداء القياس لا يكون إلا على نص، والنص لا يعرفه إلا أهل العلم، أما غير أهل العلم لا يعرفون. فكذلك لا يجوز له أن يستحسن لأنه ليس من أهل العلم. يقول: ولو جاز تعطيل القياس لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. لما قلنا لا يجوز القياس إلا لأهل العلم، فكذلك لا يجوز الاستحسان إلا لهم. نعم. لا، الشيخ أحمد شاكر بيتكلم بقى على البلاوي اللي شافها. يقول: لقد كان ما خشي الشافعي أن يكون، بل خرج الأمر في هذه العصور عن حده، فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتي في الدين والعلم وأنه أعلم به من أهله، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوروبا وعقائدها، يزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين وإلى الحق في التشريع، وخرجوا عن الخبر وعن القياس وإلى الرأي والهوى، حتى لا نكاد نخشى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جملة، والعلماء ساهون لاهون أو مستضعفون، يخافون الناس ويخافون كلمة الحق، فإن لله وإن إليه راجعون. هو دايما لاحظ الشيخ احمد ساكر كده في المواقف المثل دي يندب احوال الامه والعلماء. يقول: وان القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنه رسوله ولا في القياس. فقال: أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس. قال: فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ قلت: ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقيم بمعنيين: بما يخبر كم ثمنه أو كم ثمن مثله في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه، ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر. يقيم يعني يقومه، يعني يقوم هذا الذي أفسده.
هو يقيس على أفراده.
أي نعم، وهو يخبر السوق والأسعار. ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد، هو فقيه وهو لا يعرف السوق، ما ينفعش نقول له إيه قوم هذا العبد يسوي كم. أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل، لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا ما يعرفش. فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه، كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان. يعني إذا كان لا يجوز له أن يقوم عبدا أو أمة لأنه غير خابر، فكيف يجوز أن يقول في الحلال والحرام وهو غير خابر؟ وإنما الاستحسان تلذذ، استحسن الشيء حلو، شكله حلو جميل طيب، ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها، يعرف الأخبار ويرى ما يشابهها فيستحسن. وإذا كان هذا هكذا كان على العالم ألا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس والدلائل على الصواب، حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس، كما يكون متبع البيت بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا.
الاستحسان يعني بلا دليل التشهد التلذذ هذا مبتدع.
اي نعم،
هذا الذي يبطله.
نعم، لكن اذا استحسن بدليل اصبح قياسا.
اي بس،
وليس استحسان.
ولذلك روي عنه قولان قديم جديد،
يعني الامام كده لا يرى الاستحسان اصلا.
الاستحسان لمجرد التلذذ فقط، ليست هناك قرائن ولا عمومات ولا أشياء تشابهها.
هذه القرائن
هو استحسن خلاص بعقله وهواه.
نعم، القائم على القرائن والأشباه والدلائل ده يسمى قياس وليس استحسان. ما الفرق بينه في هذه الحالة وبين القياس؟ الفرق بين القياس وبين الاستحسان الذي يقوم على الدليل والعمومات
القياس تكون هناك علة إما منصوص عليها أو مستنبطة في الأصل ويوجد مثلها في الفرع. أما الاستحسان مجرد مشابهة، مش العلة هي نفس العلة، مشابهة عامة طبعا، لكن لا يقال هو قياس.
إذا الاستحسان الذي يقول به الحنفية وغيره ويروى عن الإمام أنه قال فيه أيضا في المسائل ولفظ الاستحسان كمان، يبقى ده مش اللي بيبطله هيك.
اللي بيبطله اللي بيقول عنه من استحسن فقد شرع، هو ده الذي يدخل في الدين ما لا يشبه شيئا منه بهواه بتلذذه كما قال. ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزا. يعني قال بالاستحسان من غير أن يكون هناك خبر أو أن يكون هناك قياس كان آثما أو أقرب للإثم من الذي يتكلم بغير علم.
هو بيقول في الأمة يسأل يقول ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله، وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال أقول وأعمل بما لم أمر به ولم أنه عنه وبلا مثال على ما أمرت به ونهيت عنه، وقد قضى الله بخلاف ما قال فلم يترك أحدا إلا متعبدا.
ولو كتاب إبطال الاستحسان يقول ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزا. يعني قلنا هذا تكلم بغير بينة، والبينة إما أن تكون خبر أو تكون قياس صحيح، فهو تكلم هذا يأثم أكثر من إثم الذي يتكلم بغير علم. اي نعم،
يعني ممكن نقول الاستحسان اللي يقصده الامام اللي هو القياس يدل على كذا،
اللي يقصده بالجواز يعني،
لا بالممنوع
بالمنع،
ان ده في قياس يدل على كذا فهو يتركه لاستحسانه شيئا اخر من جهه اخرى اضعف من القياس. يعني في قياس هو اقوى شبه، يعني في قياس شبه مثلا هو يقول به الامام وهو قوي عندي، ففي جهة أخرى نظر إليها الناظر وقدمها على القياس مع أنه القياس أقوى منها.
طبعا القياس ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس استحسن من غير أن يكون هناك خبر أو قياس صحيح يشابهه الحكم الذي قال به مستحسنا إياه،
من ترك النص ورجع إلى القياس.
أي نعم. يقول ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا في الدين إلا من جهة العلم، والعلم هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس على واحد من هذه، قياس على واحد من هذه.
يعني الاستحسان
الممنوع محض رأي. استحسان الهوى. اي نعم.
بس في وجود نص او قياس. لكن انا ما فيش نص ولا قياس.
ولا شبه.
وما عنديش حاجة.
هو يقول الاستحسان الممنوع.
هذا.
الممنوع. ايوه محض رأي، محض رأي في وجود نص او قياس. يعني عندي قياس وعندي رأي كده مجرد.
لا ما هو لو فيه نص أو قياس ثابت خلاص سيقول بالنص أو القياس، لكن الاستحسان يعني اشتباه أو تشابه بين ما بين يديه ينظر فيه وبين الخبر والقياس الصحيح، مش قياس مش علة. اي نعم. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده.
هذا الذي يستحسن هذا لو كان من أهل الفن تسلمنا الاستحسان إن وافق، وهو يذم المبتدع الذين يستحسنون.
لا مش المبتدع، الكلام دلوقتي على استحسان أهل العلم.
مش أهل هذا الأمر. ولو كان من الأئمة الذين
قول من أهل العلم، الكلام على أهل العلم. واحد من أهل العلم قال قولا في الدين من أهل العلم وليس عنده خبر ولا قياس صحيح، هذا أقرب للإثم من الجاهل الذي تكلم بغير علم.
وإن كان من أهل العلم أنا كيف أتبين أنه استحسن وأخطأ؟ وإن كان من أهل الصلاح والفن
أنا لا أستطيع الحكم عليه بالخطأ
هو اجتهد
إلا إذا كان هناك خبر أو قياس صحيح خالفه.
هو كده أهل الاختصاص وأهل الفن نفس أصحاب الخبرة ردهم على هذا الرجل الذي استحسن وهو من أهل الصنع هذا الفن، هذا الرجل الذي ردوه عليه بنوه على أي شيء يقول أنت أخطأت وأنت أشد إثما من الجاهل
أنك تكلمت بدون وجود خبر ولا قياس صحيح ولا شبه لواحد منهم.
ولا هم عندهم كذا يحكمون علي.
يعني تكلم رجل بالاستحسان مستحسنا
ولا قياس ولا قول صحابي
اجتهد هو اجتهد وقال هذا رأيته هم يرد عليه ويقول أنت أشد إثما من الجاهل الذي
هو نظر إلى عمومات الشريعة ومقاصدها تمام والأشباه والنظائر بس عن بعد طبعا مش قياس صريح
شبه
فقال
تشابه
وهيجيب من أين
لمين
حتى من
لا لا أهل العلم اللي هو يتكلم إذا كان عنده الآلة
ولو
إذا كان عنده الآلة التي هي العلم بالدليل ومحكمه وناسخه ومنسوخه كما قال والعلم وهي العلم بأحكام كتاب الآلة لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. ما هي الآلة؟ العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم يكن نصا ولكنه يحتمل يستدل على ترجيح أحد الاحتمالات بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإذا لم يكن إجماع فبالقياس، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. فمثل هذا لو تكلم وأخطأ كما أنه لو بلغه النص وفهمه فهما غير صحيح مأجور ولا ينكر عليه. أي نعم
ولو لم يرجع للقياس لابد أن يتناولها.
يعني الاستحسان غير القياس، الاستحسان كما ذكر القياس أصل وفرع وعلة وحكم، أصل وفرع وعلة وحكم، لكن الاستحسان ما فيش أصل يقص عليه، ما فيش خبر، ما فيش إجماع، ما فيش قياس صحيح.
لسنا هم نفسهم الأئمة الأربعة كالمالك يقول لا يوجد عندي فيها دليل هذا قولي، فإذا وجدت ما يخالفه فلا تأخذ به، إذا وجدت ما يخالف هذا القول أنا ليس عندي دليل.
مسألة فيه دليل وهو قال قول خالف دليل مسألة مفروغ منها.
ليس عنده لك. أدلة ولا قال عنده أدلة، لكن جاءه السائل فليس عند الإمام دليل،
استحسن الرأي الفلاني فقال به
هو كده
ماشي،
ثم تبرأ منه إن وجد ما يخالفه من
الأدلة. مهما كبر إن كان هناك دليل خلاص يرد قوله، لكن الكلام فيما لم يكن هناك خبر ولا قياس صحيح. إن تكلم كما ذكرنا بعمومات وبأشباه ونظائر وكذا فقوله يقبل
وده الاستحسان المقبول.
أي نعم. أما إن تكلم بمجرد أنا شايف إن دي ليه ما فيش روح الشريعة عمومات الشريعة الدين جاء بكذا والدين منع كذا كهكذا يحلل ويحرم بناء على هذه العمومات. طبعا هو لو مهما يتكلم يخبر عن رأيه.
طب القاعدة التي تقول أينما وجد المصلحة فتم شرعه، هل هذه القاعدة صحيحة؟
لا مش مطلقة. لا لا مش مطلقة
ولا لا تصح أصلا
مش مطلقة. الصحيح أينما وجد شرع الله فثمة المصلحة.
قلنا ان توجد مصلحه معينه في شيء ما فيجوز.
الا ان يكون هناك في الشرع ما يخالفه.
ولو في نص خلاص المساله منتهيه، مش هنروح بقى للمصلحه ونترك النص. انا بتكلم دلوقتي المساله شيء ما
احنا خرجنا عن حيز المساله، انما تكون مصلحه في شرع الله مساله اخرى.
يعني هي جاءت قاعده مع
ما شاء الله. لو واحد استحسن أمرا كما ذكرنا، واستحسانه هذا أولا ليس مخالفا لخبر ولا لقياس صحيح، وعنده من الشبه أو الشبه ما بنى عليه استحسانه، فاستحسانه مقبول.
كلام الإمام ناجح، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ده اللي هي كتاب الله. تكلم على العلم، العلم هو الآلة، هي العلم بأحكام كتاب الله كذا وكذا وكذا وكذا. إن كان ما في كتاب الله نص خلاص يعمل به من غير، إن كان يحتمل وجوها استدل بالسنن على تلك الاحتمالات التي احتملها هو، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان كتاب الله يحتمل. فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. من الذي يقيس؟ الذي يعرف الأدلة، يعرف أقوال السلف المتقدمين، يعرف المسألة وهل فيها إجماع أو لا، يعرف اختلاف العلماء حتى يرى الراجح منها، ويكون من أهل اللسان حتى لا يؤول الكلام على غير مراد العرب الذي نزل القرآن وجاءت السنة بلسانهم، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، واحد خفيف لا يقيس، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت. لابد أن يعرف بين، لابد أن يفرق بين المتشابهات، وأن يعرف المتشابهات، وأن يعرف أقوال السابقين، وأن يعرف هل في المسألة إجماع أم لا، وأن يعرف المختلفين وأقوال كل منهم وأدلة كل منهم حتى يختار ويأخذ، وحتى لا يشذ عن الأمة. يعني ممكن يستحسن ويقول قولا الأمة لم تأتي به من قبل، هي لها كلام فيه، فيأتي هو بقول آخر. ولذلك كما قالوا لو انقرض العصر على أن في المسألة قولين فمن جاء بثالث فقد ابتدع. بلغه أن السلف قد اختلفوا في المسألة، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، يعرف أقوالهم ويختار منها، ليس له أن يأتي بغيرها.
يسمى؟ لا يسمى مجتهد، هنا ما فيش اجتهاد.
الاجتهاد في
المسألة أثيرت في عصر من العصور وانقرض هذا العصر لا يجتهد فيه.
ليه؟ ما هو اجتهد، اجتهد في البحث عن الأقوال فيها وأدلة القائلين ورجح بناء على ذلك. لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعدل بالقول به دون التثبت. دون التثبيت. نعم. في النسخ المطبعة التثبت. نعم. لا، مش استحسان مردود. الاستحسان المردود الذي يخالف أصلا من الأصول، أما الاستحسان الذي لا يخالف وله وجه، له وجه وعنده مشتبهات أو متشابهات تشبهه، فهذا مقبول. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، يعني لابد أن يسمع قول الآخرين، فلا بد أن يسمع قول الآخرين، ربما ينبهه أحد المخالفين لأنه أخطأ، وربما ينبهه إلى ثبات ما هو عليه، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. لا بد أن يعرف أحكام الكتاب أو الكتاب وما يتعلق به من الآداب ومن الفرائض ومن الناسخ ومن المنسوخ والعام والمخصوص أو العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، وما كان نصا وما كان محتملا ويرجح في الاحتمال بالسنن، ثم عليه أن يعرف قول السلف وقول الناس قبله، هل إجماع في المسألة أم هناك خلاف، يعرف أقوال المختلفين ويفاضل بينها. كل هذه وجوه اجتهاد، اجتهد فبحث فوجد الدليل من الكتاب. طيب هذا الدليل يفيد الوجوب، يفيد الإباحة، يفيد التحريم، هو محكم أم منسوخ، هو عام على عمومه أم مخصوص، هو نص أو محتمل، وإن كان محتملا يبحث عن السنن التي ترجح بعض وجوه الاحتمال، ولابد أن يعرف قول السلف هل أجمعوا أو اختلفوا، وما قول كل من اختلف حتى يفاضل ويرجح بينها. لابد أن يكون عاقلا عالما بلسان العرب حتى لا يأتي بمعنى ليس موجودا فيما نقلوه أو فيما أخبروا به عن الله أو عن رسوله أو عن الأحكام الشرعية عموما، وعليه أن يستمع لمخالفه، فقد ينبهه المخالف إلى خطئه، أو قد يزيده المخالف إلى ثبات وتصميم على أنه صواب، وعليه بلوغ جهده في ذلك كله، وأن يكون منصفا من نفسه كما يروى عن الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وهكذا إنصاف من النفس حتى يعرف من أين قال ولماذا لم يقل، لما أخذ ولما ترك، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله، يعني يهتم بما الرأي الذي اختاره ويهتم بالرأي الذي خالفه فيه غيره كاهتمامه برأيه، كاهتمامه برأيه، ليعلم أن الله فضله حينما اهتم برأي المخالف وبيان فساده، يعرف فضل الله عليه وفضل ما أعطاه من علمه. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خلفه، يعني لا يكون معتنيا اعتناء بما صار إليه أكثر من اعتنائه بما قال وصار إليه مخالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بالسوق، ما ينفعش، هو عاقل لكن ما عندوش العلم ما يتكلمش. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بالقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني، هو حافظ مش عارف المعاني، لابد أن يكون عالما. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا، فإن اتبع غير. فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، خلينا عند هنا.
الاحسان ده سيدنا يعتبر ضرب من الكهانة كعلم العلل في علم الحديث.
لا مش الكهانة.
لا لا ده هي درجة عالية جدا للفقيه.
لا
الذي يعني من الشفة لما ضيق المسألة هنا على قدر المستطاع ضيق المسألة الذين يتكلمون في دين الله عز وجل ويجتهدون ويستنبطون. فلم ينتقل إلى الاستحسان خلاص وانقطع عنه الأدلة والبراهين والقياس ثم استحسن.
ما هو مش أي حد بقى يستحسن بقى
زي علم العلل كده اللي هو يسأل هو كده.
الاستحسان أيضا يا شيخنا يعني انقطاع الدليل الصريح من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولكنه يستدل بعموم.
أو الدليل المحتمل.
لكن
أو القياس أو الإجماع. عندوش لا ما عندوش لا نص ولا دليل ولا ولا اجماع ولا قياس.
نعم لكن يستدل بعمومات واشباه.
هو قال هو يرى ذلك
والا على ما يبني.
ما هو يرى ذلك ليه؟ لهواه؟
لا مش هوى.
لعمومات في الدين عايشها.
يلحق على اي حكم؟ على كتاب سنه قياس اجماع.
عمومات من الكتاب او من السنه او من
مفيش لها مثال سابق خالص.
اي نعم بارك الله فيك نكتفي بهذا.